بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، ديننا الجميل، حضارتنا الرائعة، شريعتنا الغراء، عقيدتنا الناصعة، تلك نقاط لابد من تسليط الضوء عليها للدعاة خاصة وللمسلمين عامة، سيما في هذه الأيام التي تشتد فيها الهجمة على الإسلام وأحكام الإسلام، بل ويشكك في صلاحيته وفي قدرته على قيادة العالم مرة أخرى. أحبتي في الله، سبقت لنا دروس لتكوين الهم الدعوي لدى المسلم، لتحفيز المسلمين للعمل لدين الله عز وجل وخدمته والحرص على تبليغه ونشره، جزاك الله خير. ثم حديث عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابط ذلك، ثم مفاتيح القلوب، كيف تصل أيها الداعية إلى قلوب الناس وتؤثر فيهم، ثم صفات وسمات الداعية وعوامل النجاح والتأثير في شخصيته. والليلة ننتقل نقلة أخرى ضمن معالم التغيير المنشود الذي رسمته سورة العصر، ومع المعلم الثالث الذي بدأنا به كما تعلمون من معالم الإصلاح والتغيير، وهو ما يندرج تحت قول الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كصفة من صفات المفلحين. وكما ذكرت لكم من قبل، حينما نتكلم عن الإصلاح أو التغيير نتكلم عن الدعوة، فالدعوة تشتمل أو تحتوي على حديث عن الدعوة ذاتها، يعني أنت كداعية تدعو الناس لماذا؟ للإيه؟ للإسلام. يبقى البضاعة التي معك هي الإيه؟ الإسلام. وأنت كداعية، هذا ركن ثاني، صفاتك، مؤهلاتك، وسائلك التي تستطيع أن تبلغ بها هذا الإسلام للإيه؟ للناس. ثم هؤلاء الناس اللي هو بنسميه الايه؟ ها؟ المدعو. يبقى في دعوة وفي داعية وفي مدعو وفي وسائل، واضح؟ يبقى كم ركن دول؟ أربعة. حديثنا في الدروس السابقة كان عن الداعية والوسائل، الليلة نتحدث عن الدعوة. ولذا صدرت كلماتي بقولي ديننا الجميل، حضارتنا الرائعة، شريعتنا الغراء، عقيدتنا الناصعة، نقاط تحتاج ليسلط الضوء عليها ليكون لديننا اعتزاز، أو ليكون لدينا اعتزاز بهذا الدين العظيم. وليكن حديثنا في هذا اللقاء وما تتلوه من لقاءات حول حضارتنا الإسلامية، مع أن المنبغي أن نقدم الحديث عن الإيه؟ حدش معاي؟ أنا قلت كم حاجة؟ إيه هم؟ غلط. قلنا ديننا الجميل، حضارتنا الرائعة، شريعتنا الغراء، عقيدتنا الناصعة. إيه اللي ينبغي يقدم؟ العقيدة. أن تتكلم عن جمال عقيدة التوحيد وملامح هذه العقيدة العظيمة، ولما تتميز وبما تتميز هذه العقيدة بالمقارنة بالعقائد الأخرى. ثم يتلوه حديث عن الإيه؟ الشريعة. ثم بعد ذلك لا مانع أن تتحدث عن الحضارة، ولكن أنا لأمر في نفسي أريد أن أتكلم أولا عن الحضارة، سيما في هذه الأيام كما ذكرت لكم. أقدم الحديث عن حضارتنا الإسلامية. منذ مدة تزيد على 10 سنين وقع تحت يدي كتاب ما أروعه، اشتد به فرحي كثيرا، وما زلت أوصي به إخواني. وهذا الكتاب العجيب أنني اشتريته ضمن الكتب القديمة، يعني ليس كان معروضا تقريبا بجنيه أو ب2 جنيه، يعني في وسط ركام من الكتب، لا أدري كيف تخلى عنه صاحبه. ثم يسر الله عز وجل أن وجدته قد طبع حديثا ونشر في دار السلام، فاقتنيت نسخة جديدة. الحديث من هذا الكتاب، وسنتصفح يعني شيئا مما جاء في هذا الكتاب، وسأحاول أن أختصر شيئا مما جاء فيه بقدر الإمكان. الكتاب بعنوان من روائع حضارتنا، للمؤلف الدكتور الأديب مصطفى حسني السباعي رحمه الله تعالى. يقول في المقدمة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على باني أنبل حضارة عرفها التاريخ سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين بنوا صرح تلك الحضارة الشامخة بدمائهم وجهودهم، فكان لهم الفضل على كل من نعم بخيراتها إلى يوم الدين. يقول: وبعد، ففي هذا العصر، خلي بالكم الكلام ده يعتبر يعني نقول مثلا من كام، 20 سنة أو 30 سنة، هيجي التاريخ دلوقتي. الطبعة اللي قدامي اللي هي الطبعة الأولى لدار السلام من سنة 98، يعني بقى لها كام سنة، والمؤلف ألف الكتاب قبليها بسنوات، هيجي التاريخ دلوقتي. يقول: في هذا العصر الذي فاق كل العصور السابقة في رقيه المادي واكتشافاته العلمية، في هذا العصر اللي فاق العصور السابقة، يقول: يقف علماء الاجتماع والنفس والطب في الغرب حيارة. ليه محتارين؟ يقول: تجاه ازدياد المصابين بالأمراض العصبية ازديادا مزعجا، مع ان العصر عصر تقدم وعصر تقنية وعصر علم في جميع المجالات، ماشي، رغم كده زاد عدد الايه المصابين بالأمراض العصبية ازديادا مزعجا، ويخيم على العالم كله جو من القلق والخوف، يفقد فيه الناس، وخاصة في بلاد المتحضرة، يفقد فيه الناس لذة ما وصلت إليه الحضارة من تيسير لوسائل العيش والترف والرفاهية، مما بدد الأحلام التي كانت قائمة في أخيلة العلماء والمفكرين في القرن 19 حول السعادة التي ستشمل الناس جميعا نتيجة للاكتشافات العلمية الرائعة. يعني هم ظنوا مع الاكتشافات العلمية المذهلة ديت الناس كلها هتعيش في ايه؟ تسرحش، هيعيشوا في ايه؟ في سعادة. يقول: ومن الملاحظ ان مظاهر القلق والاضطراب تتزايد كلما اصبحت وسائل الرفاهية ميسرة للانسان، مع ان المفروض او حتى في دماغ الناس الايه؟ العكس. يقول: فنسبة الامراض النفسية في البلاد التي يرتفع فيها مستوى المعيشة اكثر مما في غيرها من البلاد المتأخرة. خلينا نقارن أوروبا وأمريكا بإيه؟ ببلادنا إحنا، هتلاقي نسبة الأمراض العصبية والقلق والاضطراب اللي عندهم أكتر منين؟ من اللي عندنا، ونسبة الانتحار اللي عندهم أكتر من اللي عندنا. يقول: والإحصائيات الأمريكية في هذا الشأن واضحة الدلالة على هذا المعنى. يقول: وليس القلق الذي يستولي على الناس ناشئا من ترادف الحربين العالميتين الأولى والثانية وتوقع الثالثة بعدها فحسب، بل هو ناشئ من الأجواء النفسية التي هيئتها الحضارة الحديثة لأبنائها، وليس ناشئا من وجود الاستعمار فحسب، مع أن الاستعمار يشكل أكبر بواعث القلق الذي تعانيه الشعوب المستضعفة في ظله، ذلك أن القلق يستحوذ الآن على شعوب غير مستعمرة، وعلى الشعوب التي تتمتع بخيرات الاستعمار وثمراته، بل إن هذا القلق تجده في كل مكان في ظل مختلف المذاهب الاجتماعية الحديثة، فكما نجد هذا القلق في شعوب الشرق قاطبة، نجده في شعوب الغرب، ونجده في شعوب الاتحاد السوفيتي أيام ما كان في إيه؟ الاتحاد السوفيتي. ومما له دلالته في هذا المقام أو في هذا المقام كثرة حوادث الانتحار في الشعوب المتحضرة، والأغرب وقوع ذلك في بلاد تعد من أرقى البلاد في المستوى المعاشي والحضاري كالبلاد السكندنافية، ها، الاسكندن ما اعرفش الاسكندنافي. واغرب من ذلك ان القوم هناك ينتحرون، تخيل ليه؟ مللا من الحياة الرغيدة التي يحيونها، مل من الايه، من الترف اللي هم عايشين. ومع ذلك يبدو لنا ان هذا القلق والاضطراب والانحراف الخلقي الذي وصل اليه او وصل الى درجة جزع منها الآباء والأمهات في الغرب نفسه، يبدو لنا أنه ناشئ من الحضارة الغربية الحديثة نفسها، ومن الأسس التي قامت عليها الفلسفات التي سادت فيها. يعني خلاصة الكلام عايز يقول لك الحضارة نفسها بتاعتهم هي السبب في الايه، في القلق وفي الانتحار وفي الاضطرابات اللي هم عايشين فيها. يقول إن الحضارة الغربية نشأت كما هو معلوم من اتصال الغرب بالحضارة الإسلامية. يعني بداية الحضارة الغربية كانت ايه؟ زي ما هيجي في فصول الكتاب هيذكر لك الظلام اللي كان عايش في اوروبا واللي كانت عايشة في امريكا، وبدأ الظلام ده يتبدد لما بدأوا يتصلوا بايه؟ بينا كمسلمين، بينا كعرب، بدأوا ينقلوا العلوم عندهم، بدأوا يترجموا العلوم بتاعتنا عندهم، بدأوا هم ايه؟ يتطوروا. ماشي كده؟ بيقول لك نشأت الحضارة الغربية كما هو معلوم من اتصال الغرب بالحضارة الإسلامية عن طريق المعاهد العربية في الأندلس والأقطار الإسلامية الأخرى. وكانت الفلسفة اليونانية مما يعنى به مفكر الإسلام وفلاسفته، ودي مش منقبة يعني، لأنها جرت على الإسلام ويلات كثيرة. يقول فنقل طلاب الغرب النابهون عن العرب فلسفة اليونان وكتبهم، وأنكبوا على دراستها رغم مطاردة الكنيسة لها مطاردة شديدة في أول الأمر. يعني الكنيسة ما كانتش تسمح لأي حد يخرج من تحت عبائتها، هيخترح حاجة، هيقول نظرية، ليه رأي مخالف للكنيسة، على طول في عقوبة، في إعدام، في سجن، في اعتقال، في نفي. واضح؟ يقول ثم تفتح الذهن الغربي وأخذت تبدو له الحقائق خلاف ما كانت تنادي به الكنيسة من علوم ومعارف، واستمر الصراع طويلا بين الكنيسة والعلم. وخلي بالكم، لأن احنا هنا كمسلمين ما عندناش صراع بين الدين والإيه؟ والعلم، عشان لما تلاقي الغرب نبذ الدين هتقول اه ده شيء طبيعي، لأن ده دين محرف وبيحارب العلم، وأي عالم يطلع يقتلوه أو يسجنوه أو يحرقوه، يبقى كانت نتيجة طبيعية أن هم ينبذوا الإيه؟ الدين. لكن احنا كمسلمين الإسلام هو اللي بيحثك على الإيه ويحضك على الإيه؟ على العلم. بيقول لك إيه؟ استمر الصراع طويلا بين الكنيسة والعلم حتى انتهى الأمر بانتصاره عليها. انتصار مين؟ العلم، بعدما لقيه العلماء والفلاسفة من عذاب وسجن وتكفير ومطاردة. واستوت النهضة الغربية الحديثة على قدميها، وهي مطبوعة بطابعين واضحين، طابع الفلسفة اليونانية واتجاهها المادي الوثني، وطابع العداء للدين والحقد على رجاله وسلطاته. وبتأثير هذين العاملين كانت تصدر آراء المفكرين الغربيين في القرنين 18 و19، وفي ظلهما نمت جميع المذاهب الفلسفية والأخلاقية التي سيطرت على عقول الغربيين حتى الآن. يبقى الغرب نشأت حضرته وهي منصبغة ومتصفة بصفتين، العداء للدين والحقد على رجال الدين، خد بالك، والاتجاه المادي الوثني اللي هو ما عندوش، ما فيش فيه روحانية، ما فيش فيه دين، ما فيش فيه إيمانيات ونحو ذلك. يقول فالأساس الذي قامت عليه الحضارة الغربية أساس مادي بعيد عن روحانية الدين وتأثيره في نفوس الأفراد والجماهير، وما زال الدين يفقد سلطانه على الغربيين شيئا فشيئا، حتى وجد الغربيون أنفسهم في هذا المنحدر السحيق وهذا القلق الشامل العميق، ده في اتجاه ان هم يطردوا الدين ويتخلوا عن الدين، مش عايزين حاجة من الدين. ويود مفكروهم وعقلاؤهم الآن استدراك ما فاتهم من روحانية الدين، ولكن أن لهم ذاك وقد آتت الشجرة إيه؟ ثمارها واشتدت جذورها. وإذا كان من مميزات الدين أن يوفر للناس قسطا من الطمأنينة النفسية والروحية تخفف عنهم أعباء الحياة وآلامها وتكبح فيهم جموح الغرائز وشهواتها كما يفعل الإسلام وكما فعل في أوج الحضارة العربية وازدهارها واتساع رقعتها، أدركنا أي مقدار من الشقاء جلبته الحضارة الغربية على أبنائها حين أقصت الدين عن التوجيه في الحياة العامة، وفلت من سلاحه الفعال في بعث الأمل والعزيمة والتضحية والرحمة في نفوس الأفراد والجماهير. عايز يبين لك قد إيه الحضارة الغربية جلبت الشقاء على أفرادها لما بعدت الدين عن الحياة، لأن الدين بيوفر للناس نوع من الطمأنينة، نوع من الراحة النفسية. الدين بيكبح غرائز الناس وشهوات الناس، وإلا لو مفيش دين الشهوة هيبقى إيه حالها، الغرائز هيبقى إيه حالها، أخذ بالك، والقلق والاضطراب. فالمفكرين الغربيين والعلماء بتوعهم والحضارة الغربية نفسها جانت على الناس جناية عظيمة جدا لما أقصت الدين عن الإيه؟ عن الحياة. يقول: ونحن لسنا الآن في موقف الحكم بين الحضارة الغربية وبين الدين الذي واجهته واصطرعت معه في بدء قيامها، وإنما يكفينا أن نشير إلى سبب إفلاس الحضارة الغربية في إسعاد الناس وبث الطمأنينة في نفوسهم. ليه الحضارة الغربية يا إخواني؟ معلش الكلام فيه نوع من الجفاف شوية، بس مع التركيز إن شاء الله هتوصل الفكر. ليه الحضارة الغربية ما أسعدتش الناس؟ عشان ما فيش دين، لأنها خدت جانب واحد بس اللي هو الجانب الإيه؟ المادي. يقول: سبب إفلاس الحضارة الغربية في إسعاد الناس وبث الطمأنينة في نفوسهم، في حين اضطرت إلى السير بعيدا عن الدين الذي حاربها. يقول: ظنت أنها تستطيع السير وحدها دون أن تفيء إلى ظل دين آخر يمدها دائما بنسمات الروح المشرقة وسمات الضمير الحي. ونلمح اليوم من أيام الشيخ، شوف من كم سنة، ونلمح اليوم رغبة صادقة من الكنيسة في التعاون مع الدولة على تخفيف ويلات الحضارة على أبنائه. يعني الكنيسة بدأت تفوق شوية وتقول: يا جماعة مش هينفع كده، وبقى في تعاون بينها وبين بعض الحكومات الغربية، عايزين نرجع تاني للإيه؟ للدين، ونرجع تاني الدين، ويبقى عايزين ده وده، مش هينفع نفضل علم بس وجانب مادي بس. يقول: وقد لمسنا ذلك في كل البلاد الغربية التي زرناها، لأن الشيخ لي محاضرات عالمية رحمه الله، ورأينا لذلك مظاهر متعددة وحيول أمثله. يقول: إن الذي يزور سويسرا، شمعنا سويسرا؟ مستوى إيه؟ عالي جدا. يقول: في هذه الآونة يجد من المظاهر المعتادة أن تطوف فرقة من جيش السلام الذي أنشأته الكنيسة بموسيقاها، تطوف أهم الميادين والمتنزهات في أيام الآحاد. ليه؟ هذه الفرقة، ركز معايا، تتألف من شباب وشيوخ وفتيات وأطفال يرتلون التراتيل الكنسية مع الموسيقى، فيجتمع حولها ويصغي إليها من يشاء من الحاضرين. يعني إيه؟ ذرا للرماد في العيون، بقلنا حاجة هوت من الدين شوية، أخذ بالك كده ماشي، الناس حتى تفتكر إيه؟ يعني خدت بالك، ويقعدوا يلفوا. طب ليه بيلفوا؟ لأن الناس مش راضية تروح الكنيسة خلاص، فهم يطلعوا إيه؟ وفي لندن يشهد المرتاد لحديقة هايد بارك، اسمها إيه؟ صح يعني؟ طب الحمد لله. وخاصة في أيام الأحد يشهد حلقات للخطابة الحرة، ومن بين خطبائها وعاظ من الكنيسة يحاولون أن يجتذبوا إليهم أكبر عدد من الجمهور بأبلغ أساليب التأثير، كما يشاهد في المناطق المكتظة بدور السينما رجلا، دي العجيبة بقى، يصعد منصة حديدية يحملها زميل له فيعظ الناس ويشرح لهم حقائق الدين. وقد رأيت في إحدى الليالي رجلا يقف على باب إحدى دور السينما في منتصف الطريق يعظ الناس ويحذرهم من تلك الدور المغرية المضرة بالأخلاق. يعني واقف على إيه؟ باب السينما وعمله: ما تخشوش الدار دي، البتاعة دي فيها مش عارف البتاعة دي وحشة، البتاعة دي، خدت بالك؟ يفعل ذلك بصوت عال يلفت الأنظار وعلى مرأى ومسمع من البوليس اللي عندنا كانوا إيه؟ فلا يعترضه أحد ويصغي إليه من يشاء. يقول: ولكن لم أرى من تأثر بكلامه فعدل عن دخول السينما. فيش حد إيه؟ سمع له برضو إيه؟ داخلين خليه يقول. يقول: ومن الشائع الآن في أوروبا وأمريكا أن كل كنيسة، إحنا بنتكلم في فكرة إيه؟ عشان تبقوا مركزين، هو الأول أول حاجة قال إن العصر بتاعنا ده والحرب اللي قامت بين الدين وبين العلم انتهت بانتصار الإيه؟ العلم ونبذ الإيه؟ وده أدى للشقاء اللي عايش فيه الغربيين. في الآونة الأخيرة بدأت الدول دي أو بعض الدول عايزة تبدأ ترجع تاني إيه بشيء من الدين، فبيضرب أمثلة على كده. من الشائع الآن في أوروبا وأمريكا أن كل كنيسة لها ناد يجتمع فيه الشباب والفتيات على الرقص والسمر وفي الرحلات والاحتفالات. طب إيه دي فيها إيه الفايدة يعني؟ يقول: وقد زرت أحد هذه النوادي في أوروبا وكان جزءا من بناء الكنيسة، فرأيت أنه لا يزيد على حلقات للسمر والرقص والغناء والأكل والشراب، فسألت مديره وكان يشرح لي أحوال النادي وميزانيته وأعماله، سألته: هل تقدمون نصائح أو مواعظ دينية لرواد النادي وأعضائه؟ الناس اللي بتجيب لهم مشروبات ديت ومشاريب وبتاع ورأس وبتاع، معاها في إيه؟ في نصائح، في وعظ؟ فأجاب بالنفي: لا. فسألت: وماذا تستفيد الكنيسة من الإنفاق على النادي ما دام وضعه يشبه وضع الأندية التي لا علاقة للكنيسة بها؟ إيه الفائدة؟ فقال: حسبها، حسب الكنيسة يعني، من الفائدة أن يمر الشباب والفتيات بفنائها في حضورهم إلى النادي فيتذكروها. يعني بس كفاية أن هم يعدوا على الكنيسة يفتكروا اللي لسه في إيه؟ لسه في كنيسة. يقول: وفي بعض بلدان أوروبا يجد النازل في الفندق بجانب سريره نسخة من الكتاب مهداة من جمعية أصدقاء الكتاب المقدس ليقرأ منه قبل نومه أو عند استيقاظه ما يتذكر به دينه وعقيدته. يعني بيحطوا في الفنادق إنجيل مجانا كده عشان أي واحد داخل الفندق إيه؟ وداخل يشرب وداخل يسكر وداخل يزني هيعرف إنجيل، تاخد بالك؟ يقول: وفي أكثر جامعات أوروبا جمعيات باسم الطلاب المسيحيين لها ندوة أسبوعية يخطب فيها أحد رجال الكنيسة ويشرح حقائق الدين ومبادئه ويشترك من شاء من الطلاب في مناقشته. هذه كمان مثال. وفي ألمانيا الغربية تجبي الحكومة من الشعب الألماني ضريبة خاصة باسم الكنيسة. ليه؟ لتساعد الكنيسة في القيام بمشروعاتها الرامية إلى نشر الدين. وقد كنت في مستشفى جامعة كولون في ألمانيا وكان في صدر غرفتي تجاه السرير مباشرة صليب ضخم من البرونز مثبت في الحائط، ووجدت مثل هذا في كل غرف المستشفى حتى غرف الإدارة والأطباء. فسألت عن السر في ذلك فقيل لي إنه من مظاهر نشاط الكنيسة لتذكير الناس بالدين، عشان الناس تشوف الصليب تفتكر الإيه؟ الدين، مع أن هذا المستشفى تابع للجامعة ولا علاقة له بالكنيسة. ولا ننسى الأقلام، ولا ننسى الأفلام الدينية التي أخرجتها هوليود أخيرا بكثرة تستلفت الأنظار، يعني عملوا أفلام فيها نزعة إيه؟ دينية. وكثير منا قد سمع عن جمعية التسلح الخلقي المنتشرة في أوروبا وكانت لها زيارات لبعض بلدان الشرق الأوسط والأقصى ومنها القاهرة، وقد زرت مقرها في سويسرا قرب لوزان وهي تدعو إلى التخلق بالفضيلة والرحمة والعدالة وما أشبه هذا. يقول: تلك هي بعض مظاهر النشاط الديني والخلق الجديد في بلاد الإيه؟ الغرب، وهي تدل بجلاء على أن القوم بدأوا يفكرون في الاستفادة من الإيه؟ من الدين لتخفيف أضرار مدنيتهم. يعني الحضارة المادية أضرت بيهم، عايزين يبدأوا يخففوا الوطأة بتاعتها، قال لك نرجع للإيه؟ الأغبية بقى اللي في بلادنا يقول لك ابعد عن الدين، أخذت بالك؟ يعني الناس اللي سبقتهم دي خلاص وطلعوا القمر وعملوا، لو كانوا طلعوا يعني واخترعوا صواريخ وإلى آخره، وصلوا في الآخر لقوا الموضوع مش نافع ارجعوا للدين. بتوع دلوقتي بقى لسه إيه؟ نايمين في الإيه؟ في الخط، ابعد مش هينفع، هنتأخر هنتخلف، تبقى رجعية مش عارف ايه. شوف يقول: وإنا لنجزم بأن الزمام قد أفلت من أيدي رجال الدين وعلماء الأخلاق والاجتماع عندهم خلاص، وأن القطار ايه قد فاتهم، وأن الكارثة تستفحل يوما بعد يوم حتى تأتي النهاية الطبيعية لهذه الحضارة. خلاص الحضارة الغربية قربت ايه تنهار خلاص. وقد يكون من بواعث العودة إلى الدين في أوروبا كوسيلة لرفع المستوى الروحي للجماهير هو جزعها من الشيوعية وخوفها من انتشارها، وده كلام قديم بقى أيام ما كان الاتحاد السوفيتي قوة عظمى، فكان برضو عايز يقولك من ضمن برضو أن أوروبا بترجع للدين دلوقتي أنها عايزة تقاوم بيه الشيوعية. ولكن الدين بالشكل الذي صار إليه من الضعف وبما ناله من الشك نتيجة لانتشار فلسفات الحضارة الغربية نفسها، الدين ده ماله بقى؟ أصبح عاجزا عن الوقوف في وجه التيار الشيوعي في الغرب، فلا بد من مقاومته بالتدابير الاجتماعية والاقتصادية. فالعقلية المادية كالعقلية الغربية لا تفهم إلا المادة ولا ترضى إلا بها، على أن الشيوعية نفسها ثمر من ثمار هذه الحضارة وبنت من بناتها المنحرفات، وهي مما زادت في أسوأ الحضارة الغربية ونشرها من أخطارها. يقول: جاءت فلسفة ماركس وإنجليز في القرن 18 وهما يهوديان ألمانيان، فزادت الأمور سوءا، إذ باعدت ما بين الإنسان وبين الاستقرار النفسي والروحي بعدا شاسعا، فانتزعت منه عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر، وأفقدته الثقة بالقيم الأخلاقية التي ظلت منذ عرف تاريخ الإنسان حتى الآن المعتصم الذي تلوذ به الجماعات لضمان أمنها الجماعي. يعني الأخلاق ولا لها قيمة ولا لها قدر، والأخلاق دي أمور نسبية، يعني البقية كمان عملوا فيها إيه؟ دمروا. يعني اللي كان بعض الأجانب حتى عنده مروءة، عنده نخوة، عنده كذا، جات بتاعت ماركس وإنجليزي عملت إيه في البقية؟ خدت بالك؟ يقول: وقامت للشيوعية الحديثة أول دولة في العالم، واستطاعت أن تحسن معيشة أبنائها عما كانوا عليه من قبل، ولكنها لم تستطع ولن تستطيع بفلسفتها المادية أن تنقذ أبنائها من كل أنواع القلق والمخاوف النفسية والاجتماعية، وزادت على ذلك مخاوف أخرى بما فرضته على شعوبها من خوف على مصائرهم إن هم انتقدوا الحكم أو أساليبه. وإن الخوف الذي يملأ جوانب أعضاء الحزب الشيوعي أنفسهم لا يفوق الخوف الذي يملأ نفس المواطن الشيوعي العادي، إن على عضو الحزب إما أن يكون متحمسا لآراء القيادة الشيوعية العليا مندفعا إلى تأييدها اندفاعا أعمى، وإما أن يلقى مصيره المحتوم. أنتوا عارفين القسوة والغلظة اللي كانت موجودة فين؟ الاتحاد السوفيتي. يقول: فالفلسفة الشيوعية بإنكارها الله والديانات قضت على آخر سلاح يعتصم به الإنسان ضد الخوف والقلق والمصائب والأثرة والعدوان. والدولة الشيوعية بحكمها الاستبدادي وإرهابها الدموي جعلت الجماهير الواقعة تحت حكمها قطيعا من الماشية البشرية، مسلوب الإرادة، محروما من المثل العليا التي يتطلع إليها كل مجتمع كريم. يقول: وهكذا تكون الحضارة الغربية بفرعيها الرأسمالي والإيه والشيوعي تكون قد أفقدت الإنسان اطمئنانه واستقراره ومثله الإنسانية الرفيعة، حين جعلت الرفاه المادي هو المثل الأعلى الذي تستحث الخطى نحوه، فإن لم يصل إليه طالبه عاش شقيا، وإن وصل إليه عاش ملولا لا ينتهي من ملله إلا بالإيه؟ بالانتحار. يقول: لقد بدأ الغربيون يدركون إفلاس حضارتهم من الناحيتين الروحية والأخلاقية، وأخذ كثير منهم يتجه نحو الشرق علّه يجد في دياناته ما يسد فراغه الروحي ويرد إليه إنسانيته الكريمة. يعني لما كانت الحالة وصلت عندهم كده بدأوا يدوروا حواليهم، طب نعمل إيه؟ طب نشوف الدول اللي هي في الشرق إيه اللي عندها ونحاول نقلد، عشان لعل ده يخفف الشدة اللي احنا فيها، لعل ده يرجع لنا الايه الروحانية شوية. فبدأوا يبصوا على الدول الايه الشرقية. يقول: فليس عجيبا ان ترى منهم وخاصة في امريكا من يعتنق البوذية، ومنهم من يعتنق البهائية، والذين يعتنقون منهم الاسلام فريقان: فريق يرضي بالاسلام قلبه وعقله، وفريق يرضي به روحه ووجدانه. يقول: قال لي مرة بعض المستشرقين وقد أسلم، يقول له أستاذ أبو بكر المستشرق الإنجليزي في جامعة فؤاد اللي هي جامعة إيه؟ جامعة القاهرة. يقول: كان أستاذا للغة الإنجليزية في جامعة فؤاد القاهرة حاليا، وقد اعتنق الإسلام هو في القاهرة، ويشغل الآن وظيفة أمين القسم الشرقي في المكتبة الوطنية بلندن. قال لي هو يشرح أسباب اعتناقه للإسلام، قال إيه؟ يقول: إن هذه الحضارة الغربية تفقد الشرف والجمال. واحد منهم بيقول ايه؟ ان هذه الحضارة الغربية تفقد ايه؟ الشرف والجمال. قلت له: اما فقدانها للشرف فلا انازعك فيه، صح كده؟ وأما فقدانها للجمال فكيف، والناس يرونها أروع حضارة عنيت أو عنيت بالجمال، جمال الطبيعة، جمال اللباس، جمال المدن، جمال البيت، جمال المرأة أيضا. فازاي أنت تقول أنها فقدت الإيه؟ الجمال؟ قال إنها، اسمع، إنها فقدت جمال الروح وجمال الذوق الفطري وجمال الخلق. مش هو اللي أنت تقصده ده، ماشي؟ يقول وفي صيف 1956، شوف من كم سنة، سنة 1956، يقول ألقيت محاضرة في مسجد باريس، ألقيت في مسجد باريس خطبة الجمعة، وكان مما تحدثت عنه أن ذكرت رسالة الإسلام الرحيمة العادلة وكيف تجلت في فتوحاته وحكمه للشعوب، وعرضت بالحرب الجزائرية وما يقع فيها من مآس دامية أيام إيه؟ احتلال فرنسا. يقول من مآس دامية جعلتها أكبر مجزرة في التاريخ. وبعد انتهاء الخطبة كان ممن تعرفت عليه من المصلين مصطفى فالسان، وهو روماني الأصل، كان قنصل رومانيا في باريس، ثم اعتنق الإسلام وترك العمل الدبلوماسي، وهو يتزعم الآن مجموعة من الشباب الفرنسيين الذين اعتنقوا الإسلام عن عقيدة وإخلاص فلا يشعر بهم أحد، ويجتمع بهم في بيته مرة واحدة في الأسبوع، وهم يلبسون ثيابا شرقية بيضاء، وبعضهم قد أطلق لحيته على صغر سنه، يتلون آيات الذكر الحكيم ويتدارسون الإسلام فيما بينهم. قال لي مرة، اللي هو الشيخ مصطفى ده، لقد سمعتك تتحدث عن الرحمة في الفتوحات الإسلامية، ولعلك تريد بذلك أن تنفي ما يفتريه الغربيون على الإسلام من قسوته في حروبه وإيه وفتوحاته، فلا تتعب نفسك في هذا، إن لكل أمة خلقا تعرف به، ومن أبرز أخلاق الغربيين النفاق في ادعاء الرحمة. يقول له ما تتعبش نفسك، هم كده كده الغربيين دول منافقين، انهم يدعوا لنفسهم انهم اصحاب الرحمه وينفوها عن ايه؟ عننا احنا كمسلمين او عن غيرهم. يقول وكان بعض المسلمين، الحته اللي جايه دي جميله قوي، يتحدث بعض المسلمين العرب يتحدث الى لفيف من هؤلاء الشباب الفرنسيين المسلمين عن عظمه الاسلام ومسايرته للتطور والتقدم. يعني كان شاب عربي مسلم بيكلم شباب فرنسي عن عظمة الإسلام وأنه بيسار التقدم والتطور وكذا، واسترسل في هذا كله كأنه يتحدث في بلد عربي يتوق إلى القوة والمجد، فأخذ يؤكد أن الإسلام يدعو إلى اتخاذ القوة وصنع الدبابات والطائرات و و و و فتفلك. فقال له أحدهم يا أخي، نحن إنما هربنا من الحضارة الغربية إلى الإسلام لأنها أتلفت أعصابنا بالحروب وأسلحته، وأفقدتنا إنسانيتنا حين أماتت أرواحنا وأحيت شهواتنا بمادياتها، فحدثنا عن روحانية الإسلام الذي وجدنا فيه كرامتنا الإنسانية واطمئناننا الروحي. يعني عايز أقول له كفاية بقى حروب وكفاية دبابات، مش عايزين يا عم نتطور، مش عايزين دبابات، مش عايزين صواريخ، مش شوف وصلوا لدرجة إيه؟ عايز أحس إن أنا إنسان، في روح عندي، في جسم، يعني في مش جسم بس، في إيمانيات، كفاية بقى. وقالت لنا فتاة سويسرية تسكن في باريس وتتخصص في تخطيط موجات الدماغ، يعني زي الأشعة كده تقريب، إنني فتاة فقيرة يرسل إلي أهلي ما لا يكفيني لسد رمقي في هذه المدينة التاجرة. فين هي سكنة؟ في باريس، وهي مع ذلك مدينة فاجرة تجعل الإنسان أشبه ما يكون بالحيوان الجائع الشره. وقد رأيت، هي بتكلم عن نفسها، أن أخدم إحدى العائلات لأستعين بذلك على تأمين معيشتي، يعني تشتغل في خدمة بعض الإيه؟ الأسر عشان يبقى فيه دخل تكمل ظروفها وكده. وتطلعت إلى الخدمة عند عائلة شرقية. ليه؟ خلي بالكوا، شرقية مش معناها مصر ولا لا، الشرق يشمل البوذيين والهندوس وكده، عشان دي فاتت من شوية، أن هما تطلعوا للشرق مش للشرق، مش عندنا، ما هو الشرق احنا برضو منهم، لكن برضو من الشرق فيه البوزية والهندوسية وكذا. فهي بتقول انا قلت اخدم في اسرة ايه او في عائلة شرقية عسى ان اجد عندها الجو الروحي الذي يحفظ لي كرامتي وانسانيتي. فاتفقت مع عائلة هندية هندوسية يعني على الخدمة ساعات معينة في اليوم، يعني عايزة ايه عائلة من النوع ده، ليه؟ عشان يحترموها شوية، عشان ما يبقاش في ايه فاهمين ها صحيح كده ويؤسفني أن أقول إنني لم أجد فيهم ضلتي لقد وجدتهم ذوي أرواح صفراء يعني برضو إيه حيوانات برضو. يقول هذه أمثلة على بدء تطلع الغربيين إلى حياة روحية يأنسون إليها بعد أن فجرت حضارتهم المادية في نفوسهم وحياتهم كل ينابيع الألم والحيرة والاضطراب. وتستطيع أن تلمس هذا من حديثك مع كل غربي ذي تفكير متزن وإحساس روحي وخلقي. يقول إن الحضارة الغربية تمثل أرقى ما وصل إليه الإنسان من حياة مادية، وليس هذا وحده الذي يسعد الناس كما رأيت، بل لابد من حضارة جديدة تتابع هذا الرقي المادي وتستمر فيه وتأخذ بالناس إلى حياة روحية راقية بجانب الرقي الإيه؟ المادي. يقول لك الحضارة الغربية تمثل أرقى ما وصل إليه الإنسان من حياة مادية، ومش هو ده اللي هيسعد الإيه؟ الإنسان لوحده. لا، قال لك لا، عايزين حضارة تانية بقى تاخد بالرقي المادي ده. ماشي، مفيش مانع، بس تضيف له إيه؟ رقي روحي. يعني عايز يقول ايه؟ يعني تضيف له ايه؟ دين. ماشي كده، بحيث تحفظ التوازن دائما بين الحياتين المادية وايه والروحية، ولا تسمح بطغيان احداهما على الاخرى. فهل يمكن ان توجد هذه الحضارة؟ وهل هناك امة تستطيع القيام بهذا الدور؟ ها، يقول ان العالم الغربي لا يمكن ان يقوم بالدور المرتقب. يعني هو بيقول لك طب مين اللي هيقوم بيه؟ تعال نشوف ينفع الغرب يقوموا به. لا، ليه؟ شوف هيقول لك اهو، ان العالم الغربي لا يمكن ان يقوم بالدور المرتقب، فهو الان في اوج حضارته وقوته الماديه وافتتانه بها، وحين ينهار فسيكون فاقدا كل المؤهلات التي تؤهله لقياده العالم نحو الامن المنشود والحياه الكريمه المبتغاه. الغرب دلوقتي في الفتوه بتاعته وحينهار، ما عندوش مقاومات بقى يرجع تاني يقوم بحضارة تاني. لو كان عنده كان ايه؟ خدت بالك؟ بدل ما كان يتطلع للشرق. ماشي كده؟ طيب بقى مين؟ الغرب ما نفعش بقى. ها؟ بقى العالم الشيوعي ايام ما كان يعني. والعالم الشيوعي لا يمكن بالأحرى أن يقوم بذلك. ليه؟ لأنه أشد إغراقا في المادية وحربا للروح والقيم الدينية والأخلاقية، وسيساهم مع الغربيين في ازدياد شقاء الايه؟ العالم واضطرابه، حتى تنهار هذه الحضارة فوق رؤوس أصحابها من غربيين وشرقيين. وحصل؟ حصل. طيب باقي مين؟ الشرق بقى. والعالم الشرقي ذو الديانات الوثنية لا يمكن أن يقوم بهذا الدور. ليه؟ لأن الحضارة تقوم على العلم والتفكير الصحيح والتجرد من الخرافات والأوهام. نقول لك عشان نعمل حضارة، الحضارة لازم تقوم على العلم، وهم ما عندهمش علم. تقوم على التفكير الصحيح، تقوم على التجرد من الخرافات والأوهام. والوثنية في حد ذاتها نقيض ذلك كله، عندهم إغراق في الوثنية. ولأن الروحانية التي يحتاج إليها العالم في حضارته المرتقبة هي الروحانية الإيجابية البناءة التي تساهم في رقي الإنسان واضطراد تقدمه. والروحانية الشرقية الوثنية هي روحانية سلبية تفر من الحياة وتنهزم من أداء الواجب، وتعتبر رقي الإنسان المادي رجسا يجب أن يتطهر منه وتشن الحرب عليه. يقول لك الهندوس والجماعة دول وغيرهم شايفين التقدم ده رجس لازم الإنسان يتطهر منه. يبقى إزاي هتبقى دي حضارة تنفع تقود العالم؟ ليس هناك من يستطيع القيام بالدور الحضاري المرتقب إلا أمة واحدة هي أمتنا، ولن يستطيع حمل اللواء لحضارة الغد غيرنا. ليه؟ يقول وذلك للأسباب التالية. السبب الأول أننا نحمل عقيدة من أرقى العقائد تساهم في بناء الحضارات، فهي عقيدة التوحيد من أصفى أنواع التوحيد وأكثره إشراقا وشمول وسموا وكمالا، وهي عقيدة علم تحترم العقل وتدفعه دفعا حثيثا وراء المجهول ليصبح معلوما. يتشغل العقل في التفكر في السماء في الأرض في الكون. ماشي كده؟ وهي عقيدة خلق إنساني معتدل كريم يتجافى عن الإفراط في الرحمة والتفريط في العدالة، وعن الإفراط في الحب والتفريط في الواجب. وهي عقيدة تشريع يهدف إلى اليسر، ويتوخى المصلحة، مصلحة الفرد ضمن مصلحة الايه المجموع، مصلحة المجموع غير مفرط بمصلحة الفرد أو مفرط بمصلحة الفرد، مصلحة الأمة ضمن الإطار الإنساني العام، مصلحة الإنسانية كلها من غير محو لفضائل الشعوب وخصائص الأمم وقضاء على كرامتها. اتنين اللي بيبين ان احنا هي الأمة الوحيدة اللي هتنفع. اتنين، اننا اصحاب روحانية ايجابية بناءة غير الروحانية الشرعية بتاعت الهندوس اللي هي روحانية ايه سلبية. اننا اصحاب روحانية ايجابية بناءة. ازاي؟ روحانية تلازم الجندي في حربه، تلاقيه في الحرب لقى شيخ كبير فاني وما بيحاربش ما يعملش ايه ما يقتلوش، لقى طفل خد بالك اغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ايه لا تغلو لا تغدروا لا تغلوا لا كذا، المبادئ بتاعتنا في الحرب اللي كان بيعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والصحابة من بعدهم علموها للي بعدهم، مش هتلاقيها عند الناس دي خالص حتى في الحرب. هيجي بقى هنا يتكلم يقولك من روائع الحضارة بتاعتنا في الحرب، هتسمع مواقف تتعجب والله غاية العجب، تقول هم دول ناس كانوا بيحاربوا، دول جيش يدخل بلد ويفتحها وخلاص ويتمكن منها، فيطلع اهل البلد يشتكوه عند القاضي ان هو خالف بعض الشروط اللي اشترطها المسلمين، فالقاضي يحكم انه يطلع تاني برا المدينة ويقول لهم احنا هندخل. هتيجي المواقف دي كلها. يقول روحانية تلازم الجندي في حربه، والعامل في مصنعه، والعالم في درسه، والفيلسوف في بحثه، والقاضي في محكمته، والموظف في وظيفته، والرئيس في رئاسته، تلازم كل إنسان في جده وهزله وحركته وسكونه وليله ونهاره ويسره وعسره وصحته ومرضه، لا تمنعه في حال عن حال، بل تنقله من كمال إلى كمال، وتذكره بالله الذي خلقه والأرض التي درج عليها والناس الذين يعيش معهم والعالم الذي هو جزء منه في وحدته الكبرى وعبوديته لله رب العالمين. ثالثا، أننا أثبتنا في الماضي قدرتنا على إنشاء مثل الحضارة المرتقبة. يبقى لك حاجة، إحنا نقدر لأننا أصحاب عقيدة من أرقى العقيدة من أرقى العقائد. اثنين، لأن إحنا عندنا روحانية إيه إيجابية. ثلاثة، لأن إحنا قبل كده إيه نجحنا، عملنا ايه عملنا حضارة. حضارة مهما قيل عن حضارتنا من قبل الخصوم والجاحدين، فان احدا لا ينكر انها كانت اكثر من الحضارة الغربية الحديثة رحمة بالناس وسموا في الخلق وعدالة في الحكم واشراقا في الروح واقترابا من المثل الاعلى للانسان في مختلف عصوره واطواره. خليهم هم يحطوا على الحضارة بتاعتنا، مهما برضو هي حضارتنا معروف انها كانت من اسمى الايه وباعترافهم. وهجيب لكم بعض اقوال الغربيين ان شاء الله في دروس جايه تبين فعلا ان احنا اللي علمناهم واحنا الاساتذه بتوعهم، وعمرهم ما يقدروا ينسوا الفضل بتاعنا اللي هم حصلوه مننا. يقول اننا حين نمسك بزمام الحضاره المرتقبه لن نتخذ من الوصول الى الفضاء دليلا على انكار وجود الله، زي ما هم عملوا لما طلعوا فوق قال لك ما لقيناش ربنا. خدت بالك؟ قال لك احنا لما نتطور مش هناخد الصعود للفضاء دليل على إنكار وجود الله. لن نتخذ من الصواريخ عابرة القارات ذريعة إلى تهديد الأمم والشعوب لتظل تحت دائرة نفوذنا. لن نتخذ من الإذاعة وسيلة للتضليل، ولا من السينما آلة للإغراء، ولا من المرأة متعة للجسم، ولا من التقدم الحضاري أداة لاستغلال الشعوب المختلفة واستثمار خيراتها وإذلال كرامتها. يقول لك إحنا لما نبقى ناس مسكين حضارة مش هنعمل الحاجات دي، احنا هندعو الى الله سبحانه وتعالى، ومن اراد ان يؤمن امن، ومن اراد ان يبقى على دينه يبقى على دينه، ولكن لا يبقى سلطان للكفار على اي بقعة من بقاع الارض، لا يحكم الارض الا الاسلام، ومن اراد ان يعيش على كفر يعيش تحت مظلة الايه الاسلام. يقول تلك هي الاسباب او بعض الاسباب التي تجعلنا الامة الوحيدة التي تستحق حمل لواء الحضارة بعد مين؟ الغربيين. بعد مين؟ لإنشاء حضارة جديدة تخفف من شقاء مين؟ الإنسان، وتحقق له قسطا أكبر من الأمن والطمأنينة والحياة الإنسانية المستقرة. ثم يختم بعد ذلك المقدمة بذكر بعض الآيات التي تبين وتؤكد هذا المعنى، قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذه تشير إلى خصائص عقيدتنا وأخلاقنا التي أهلتنا لأن نكون خير أمة. وقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول إنما تحملنا بذلك عبء حمل الرسالة، رسالة قيادة الناس ودلالتهم إلى طريق الحق والخير دائما وأبدا، لا في عصر دون عصر ولا في جيل دون جيل. وإذا كنا قد استجبنا لنداء القدر فحملنا اللواء مرة أخرى وقدنا الإنسانية إلى مراتع الأمن والهدى والنور، ثم تركنا اللواء وتهربنا من أداء الرسالة، فإن هذه الآية الكريمة لتستحث اليوم خطانا لنحمل اللواء مرة أخرى ونرفع المشعل من جديد، ننقذ به الشعوب التي تتيه اليوم في ظلمات الخوف والقلق والشهوة والظلم واليأس المميت، ثم لا تجد مخلصا من ذلك إلا بالانتحار، انتحار الأفراد بالأسلحة أو السموم القاتلة، وانتحار الشعوب بالقنابل الذرية والهيدروجينية. يقول بعد كلام فالطريق الصحيح أن نستمر في استكمال قوتنا إلى غاية ما نستطيع مع وضع مقياس حضاري جديد لنا وللإنسانية كلها، ونحن نملك كل إمكانيات الاستقلال في تخير الطريق الصحيح للحضارة، ومعنا الوقت الكافي لدراسة مقاتلها ومشاكلها لا لننجو منها في مرحلتنا الحاضرة، فهذا ما لا سبيل إليه، بل لننجو منها ونخرج عن دائرة سيرها في مرحلتنا المقبلة، وهذا ما نجد السبيل إليه ممهدا لو آمنا بما عندنا وبمقاييسنا التي أثبتت التجارب صحتها، وبمن يتألف منهم ركبنا الحضاري أي بشعبنا العظيم الذي لم تمت فيه جذوة الطموح ولم تخبو عنده نار النضال ولم يستسلم للغزاة رغم شدة الضربات وتكرر الغزوات وتعدد الخيانات. إننا إذا فعلنا ذلك نكون قد أوجدنا أكبر منعطف لتاريخ الإنسانية في عصرها الحديث، وحسبنا أننا نسيطر بذلك على قارتين الكبيرتين آسيا وأفريقيا سيطرة روحية وأخلاقية تجعلهما أسعد من باقي القارات وأكثرها أمنا واطمئنانا. ويومئذ لا بد من أن يلتفت إلينا العالم الغربي المنهوك القوى التائه الطريق ويأخذ عنا ما يخفف من شقائه وآلامه. يومئذ اسمعوا بقى تنتقل إلينا قيادة الحضارة وتوجيه التاريخ قبل أن يقرر نهاية الإنسان أو نهاية الإنسانية بعض المجانين قبل أن يقرر نهاية الإنسانية بعض المجانين. يقول قد أكون مع هذا لا أزال مسترسلا وراء الخيال، فحوادث التاريخ لا تسير سيرا رتيبا كما يقوم في أذهان الكاتبين، ومن يدري ماذا سيكون غدا، فهذا العالم مليء بالمفاجآت، وقد تقع حادثة في أقصى الأرض فتؤثر على من في الأرض في الطرف الآخر، بيد أن هذا لا يمنع من أن نطالب بالتفكير في مستقبلنا تفكيرا مستقلا. وحوادث التاريخ يصنعها الله، ويقول هنا تصنعها يد الله بآراء المفكرين وصيحات الأنبياء والمصلحين. ثم يذكر أن هذا الكتاب عبارة عن أحاديث كانت قد أذيعت في أو نشرت من محطة إذاعة دمشق في الفترة الواقعة بين 20 من المحرم 1375 الموافق 8 من سبتمبر 1955. يا متخيلين الكلام ده من إمتى؟ من 60 سنة أو 59 سنة. وأنه يعني بدأ هذا الطريق وهذا المشوار، ويريد من الدعاة والعلماء أن يستكملوه في تجميع الروائع التي امتلأت بها حضارتنا ووضعها بين أيدي الناس حتى تكون زادا لهم في سبيل أو في طريقهم للنهوض بالأمة مرة أخرى. ثم يختم فيقول وإذا كنت قد عرضت في هذا الكتاب نماذج من روائع حضارتنا فإني لأرجو أن يتم الدارسون لتاريخ حضارتنا ما بدأته من عرض هذه الروائع بشكل أتم وبحث أوفى وبيان أبلغ وأنصع لإعطاء جيلنا الحاضر صورة حقيقية كاملة الروعة عن هذه الحضارة التي كانت تشع النور وتبعث الحياة في القرون الوسطى، فلا حاضر لأمة تجهل ماضيها ماضيها ولا مستقبل لأمة تنكر خصائصها وفضائلها، وهي مما تتصل بالحضارة بأوفى سبب وأقوى نسب. وإذا كان الوقوف على الماضي للبكاء عليه والنحيب هو شغل الكسال العاطلين، ما تقول لك أنت هتقعد تقول لنا يعني الروائع ونقعد نبكي ونقول يا خسارة ويا ريتنا، لا مش ده قصده. يقول إذا كان الوقوف على الماضي للبكاء عليه والنحيب هو شغل الكسالى العاطلين، فإن تجاهله وازدراءه مع ما يفيض به من خير واسع ونور رحيب هو شأن الحاقدين أو الجاهلين. هو عايز يقول لك ومن الخير أن نستفيد من كنوزنا في بناء نهضتنا العتيدة، لتكون النهضة مأمونة العواقب غنية بما يمد لها من أسباب النجاح والبقاء، واضحة الملامح فيما تهدف إليه من كرامة وهناء، متصلة أمجادها بأمجاد الماضي لتتصل أمجاد المستقبل بأمجادها، فيستمر الموكب وتنسجم الحلقة ويكتمل البناء والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق. وكتب مصطفى حسني السباعي. في هذا الكتاب سيتكلم عن خصائص الحضارة وآثار حضارتنا في التاريخ والنزعة الإنسانية في حضارتنا والمساواة العنصرية والتسامح الديني وأخلاقنا الحربية والرفق بالحيوان والمؤسسات الخيرية والمدارس والمعاهد العلمية والمستشفيات والمعاهد الطبية والمكتبات الخاصة والعامة والمجالس والندوات العلمية والعواصم والمدن الكبرى. في بعض المواضيع تجد نفسك فعلا لا تستطيع أن تمسك دمعات تكاد تفر من عينيك تأسفا على ما كان من ماضي هذه الأمة، وفي مواضيع أخرى لا تكاد أن تمسك الضحكات. عندما نتكلم مثلا على الرفق بالحيوان تجد أمورا في غاية العجب عند الغربيين. سنتصفح الكتاب إن شاء الله في عدة لقاءات في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله تعالى، لتمتلئ القلوب بالعزة وليظهر لنا وتظهر لنا معالم طريق المجد وكيف يكون بناء الحضارة على أسسها التي أقامها لنا أسلافنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.